نأخذ الآن في الكتاب التفسير الطبري من قول سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه
بشماله. نعم بشماله. نعم. أما من أوتي كتابه،
القول في تأويل قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. يقول تعالى ذكره: وأما من أعطي يومئذ كتاب أعماله بشماله فيقول: يا ليتني لم أعط كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يقول: ولم أدري أي شيء حسابيه. وقوله: يا ليتها كانت القاضية، يقول: يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت هي الفراغ من كل ما بعدها، ولم يكن بعدها حياة ولا بعد. والقضاء هو الفراغ. وقيل إنه تمنى الموت الذي يقضي عليه فتخرج منه نفسه، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده إلى سعيد عن قتادة قوله: يا ليتها كانت القاضية، تمنى الموت ولم يكن في الدنيا شيء أكره عنده من الموت. وساق بإسناده إلى ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله يا ليتها كانت القاضية: الموت.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه، كما قلنا أما كما ذكر سيبويه رحمه الله تعالى بمعنى مهما يكن من شيء، لأنها تأتي في التفصيل، ودائما إذا جاءت أما يأتي بعد إيش؟ أما، لأن في مقام التفصيل. فأما وأما. قال: وأما من أوتي، كما ذكر الإيتاء هنا بمعنى الإعطاء، يعني أعطي، وهذا من باب تقريب المعنى، مثل ما قلنا في أوتي كتابه بيمينه، هنا أيضا أوتي كتابه بشماله، فهنا عناية بماذا؟ بإيتاء الكتاب دون العناية بمن الذي يؤتي الكتاب، يعني ما الذي يعطي الكتاب هذا ليس مهما، وإنما المهم عندنا ذات الإعطاء نفسه. ولهذا بني الفعل للمجهول. ورد في آيات أخرى في قوله أوتي بشماله، في آية أخرى إيش؟ وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فيقع السؤال هنا عند المفسرين: هل هذا من باب يعني ما يحمل يسمى مهم الاختلاف؟ طبعا هو بالنسبة لنا نقول مختلف، مرة يقول عن الكافر أنه يؤتى كتابه بشماله، ومرة يقول عنه يؤتى كتابه وراء ظهره، فما الجمع بين الآيتين؟ غالب العلماء يقول إنه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، بشماله من وراء ظهره، وصحيح يأخذ كتابه بشماله، لكن لا يلزم أن كل واحد منهم أيضا أنه يأخذها من وراء ظهره، فيكون هو حكم بالعام، بمعنى أنه بعضهم قد يأخذ بشماله وبعضهم قد يأخذ بشماله من وراء ظهره. فإذا ثبوت الشمال ثابت، يعني كلهم يأخذون بشماله. الظهر أما من أوتي كتابه وراء ظهره، إن قلنا أن بعضهم يأخذها بشماله ولا يلزم أن تكون وراء ظهره محتمل، وإن قلنا أنه يأخذها بشماله وراء ظهره فبدلالة الآية الأخرى: وأما من أوتي كتابه بشماله. فلماذا يأخذها وراء ظهره؟ كيف؟ هل هي نكاية ولا عادة الإنسان إذا كان شيئا محببا له أبرزه، وإذا كان سيئا أخفاه، ليس كذلك؟ فهذا من عادة الإنسان، فبدل ما يأخذه يأخذه يعني بستر وحياء. وما قالوه نكاية هو أيضا من لوازم هذا الأمر، لأنه أصلا إذا أخذه بشمال أصلا فهو نكاية به. طيب، قال: فيقول يا ليتني لم أوت كتابيها. هذا التمني في قوله يا ليتني لم أوت كتابيها لما يأخذ الكتاب. هنا سؤال: إذا أخذ الكتاب هل أخذ الكتاب قبل الصراط أو بعد الصراط؟ أخذ الكتاب قبل الصراط أو بعد الصراط؟ قبل الصراط قطعا، لأنه إذا لو قيل بعد الصراط فنعلم أنه إذا مر على الصراط ماذا يحصل. نعم، الآن إذا كان قبل الصراط أخذ المؤمنون كتبهم باليمين، وأخذ الكفار والمنافقون أو الكفار كتبهم بالشمال وساروا إلى الصراط، الآن ظهرت النتيجة أو ما ظهرت؟ ظهرت، لكن هل يبقى مطمع للإنسان قبل مرور على الصراط وما يبقى؟ يبقى. ولهذا تكون النهاية معنى أنه قد يقول قائل: إذا ما فائدة المثل الذي المثل للصراط إلى الجنة؟ خسوق هؤلاء ويذهب هؤلاء. نقول أنه حتى في هذا ما زال مطمع، ولهذا خاص المنافقون ماذا يحصل لهم مع المؤمنين؟ يقولون: انظرونا نقتبس من نوركم كما سبقنا أخذناها. فإذا مروا على الصراط يقع المنافقون في نار جهنم والعياذ بالله، ويقع فيها الكفار، وهنا تكون النهاية التامة. وكما قلت لكم سابقا أن أحداث يوم القيامة أحداث متسعة، بحيث أنه يتبين للكفار في مجموعة من الأحداث التي تمر عليهم أنهم قد أخذوا وأهلكوا، حتى يقع حق اليقين والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم قدني وإياكم من النار، حق اليقين يقع حال دخولهم النار. إذن الفترات التي مرنا فيها في عرفات يوم القيامة وما قبل ذلك مما يحدث، فإنه في دلالة وإشارة إلى أنهم انتهى أمره. لا يقع هذا حق اليقين إلا إذا كانوا أو كوكبوه النار، ثم ينجو المؤمنون بعد ذلك. فإذا نجى المؤمنون تبقى أحداث منها استفتاح الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة حتى يفتح له. قال: ولم أدري ما حسابيه. أيضا كان يجوز أن نقول، يعني قال: يا ليتني أتمنى أنه لم يؤت كتابه، وتمنى أنه لم يدري ما حسابه. السؤال الآن أيضا، يعني هل هذا الآن أكثر راحة للنفس جهلها بما سيقع فيها من أو بما ستقع فيه من المنكر؟ لا شك أن كل إنسان يجهل مصيره أحسن أن يكون علم أنه انتهى، يعني ما زال عنده ترقب وحصول، لكن كون انتهى ولهذا أصدر الأمنية يا ليت. ولكن طبعا لا شك أن هذه قد فاتها زمنها. قال بعد ذلك: ولم أدري ما حسابيه، كما قال الإمام: ولم أدري أي شيء حسابيه، يعني ما لا يعني كانوا يقول: ولم أدري ما هذا الحساب الذي سأحاسب به. قال بعدها: يا ليتها كانت القاضية. يا ليتها كما قال: أي يا ليت الموتى التي متها في الدنيا كانت القاضية، كما قال كانت هي الفراغ من كل ما بعدها. وفسر الآن القاضية بمعنى إيش؟ القضاء بمعنى الفراغ. والآن يطلب، يقول: يا ليتها، أي يا ليت تلك الموتى التي متها كانت القاضية، أو يا ليتها الموتى التي يتمناها الآن أن تكون موتى أخرى قاضية. يعني يا ليتها فعلة أو حالة أو موتة تكون هي القاضية، يعني كانت معنى تكون هي القاضية. يحتمل هذا ويحتمل هذا. لذا قال: وقيل إنه تمنى الموت الذي يقضي عليه فتخرج من الدنيا، تمنى في حال في هذه الحال، يعني تمنى موتا جديدا. ما الذي يدل على هذا المعنى الثاني؟ قوله سبحانه وتعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. قوله تسوى بهم الأرض أي يصيرون إيش؟ ترابا، لا يكون ترابا إلا إذا حكم عليهم بالموت. ولذا قال في سورة عمة: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، بمعنى صرت ترابا، بناء على هذا القول. إذن هذا محتمل وهذا محتمل، أنه يكون يقول: ليس الموت الذي متها قبل ذلك كان في القاضية وانتهيت، أو يقول: ليت الموت أو ليت موتة تأتيني فتكون هي القاضية. القضاء هنا أو هذه الموتة سميت قاضية لأنها تقطع الحياة وتنهيها. القضاء كما ذكر الزجاج انقطاع الشيء وتمامه، انقطاع الشيء وتمامه. لكن نلاحظ أن لو تتبعنا مادة قرأ في القرآن سنجد أن لها معاني سياقية خاصة، مثل وقضينا إلى بني إسرائيل. هل معنى قضينا هنا بمعنى قضينا الأمر وأتممناه، أو قضينا بمن أحكمنا أو أمرنا أو أوحينا؟ بمعنى نلاحظ أن كثير من المعاني السياقية التي يشير إليها المفسرون من الصحابة والتابعين واتباعهم لو تأملتها تجد أنها ترتبط بخيط دقيق بهذا المعنى، اللي هو ماذا؟ انقطاع الشيء وتمامه، انقطاع الشيء وتمامه. مثل فلما قضينا عليه الموتى، وهو يرجع إلى هذا المعنى. مثل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى بمعنى إيش؟ حكم، يعني كأنه قطع وأتم هذا الأمر، يعني قطع هذا الأمر وأتمه في أن يبر الإنسان بوالديه. وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإذا أقصد من ذلك أن تتأمل العلاقة بين التفسيرات السياقية لمادة قضى في القرآن وهذا المعنى اللغوي. فهذا المعنى اللغوي الأصل تجده في كثير، بل في كل السياقات التي ورد فيها قضاء. ماذا تحتاج هذه هذا الربط؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى ذهن. إذا نحن نحتاج هنا إلى ماذا؟ إلى العقل، إلى الاجتهاد والتفكير في الربط. وسبق أن أشرت لكم في مسألة في مسائل أو في يعني الألفاظ السابقة إنه هل للعقل مدخل في التحليل اللغوي أو ليس له مدخل؟ له مدخل. يعني اللغة الأصل فيها ماذا؟ أنها محكية، ما يمكن نخترع على العرب معنى من المعاني. ما يمكن واحد يأتي ويقول الساق في لغة العرب بمعنى الجدار، فنقول له ما الدليل، ما الشاهد كذلك؟ فنقول له ما الشاهد على ذلك أن الساق معنى الجدار. لكن لما نعرف مدلول أو أصل الاشتقاق اللفظة مثل ما ذكرنا الآن هنا، ثم نأتي ونجد مفسرين وبعض اللغويين يذكر معاني لهذا اللفظة غير الأصل هذا، فننظر هل نستطيع أن نربط بين هذا الأصل وبين هذه المعاني السياقية أو لا. أو قد تكون أحيانا استعمالية، بمعنى أنه يكثر استعمال العرب للفظة من اللفظات في هذه المادة بمعنى من المعاني. لما نقول القاضي، لماذا سمي القاضي قاضيا؟ القاضي إذا ذهبت تعرفه لك القاضي والحاكم الذي يحكم بين الناس، أن القاضي هو الذي يقضي بالقضية. كان القاضي إذن هو الذي يفصل ويتم الأمر ويقطعه، يعني يقطع الأمر. إذا رجع إلى معنى القطع، قطع الشيء وتمامه. فهذا أيضا ملحظ أحب أن تنتبهوا له وأنتم تقرؤون في المفردات، ومن أنفس ما يتعلق بفوائد الفوائد في ربط المفردات بعضها ببعض وربط المفردات بأصولها. وأيضا هو ممتع عقليا، لأنه أحيانا بعض يعني الطلاب يذهب في ذهنه إلى حب القضية الرياضية ويتوقع أن العلوم الشرعية أو العلوم اللغوية أدبية ليس فيها هذا الربط الرياضي العقلي. نقول لا، بل فيها، وهو كثير جدا، لكنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يعرف الإنسان أصول هذه الأشياء. وسبق أن نبهتكم على كتاب مقاييس اللغة وأنه نفيس في هذا الباب، بحيث أنه يجمع لنا أطراف ما يتعلق بالمفردة ويجعلها في اشتقاق واحد، ثم ننظر. فإذا نجد العرب استعملوا لفظة وكثر استعمالهم لمدلول معين وراجع لأصل هذا اللفظة حتى كاد يطغى على الأصل، ثم نجد أحيانا أشياء شذت عن هذا الأصل ولم ينتبه لها ولم يعلم ما هو رابطها، وقد يمكن معرفة رابطها بطرائق أخرى غير ما ذكره يعني ابن فارس. قد تجد عند بعض العلماء من يشير إلى رابط هذه الألفاظ التي يحكم عليها ابن فارس بأنها شذت عن هذا الأصل. فإذا هذا مجال رحب جدا للتفكير العقلي والربط التحليلي بين المفردات وأصولها الاشتقاقية. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل الذي أوتي كتابه بشماله ما أغنى عني مالية، يعني أنه لم يدفع عنه ماله الذي كان يملكه في الدنيا من عذاب الله شيئا. هلك عني سلطانية، تقول ذهبت عني حججي وضلت، فلا حجة لي أحتج بها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده إلى عطية العوفي عن ابن عباس: هلك عني سلطانية، يقول ضلت عني كل بينة فلم تغن عني شيئا. وساق بإسناده عن النضر ابن عربي قال: سمعت عكرمة يقول هلك عني سلطانية، قال حجتي. وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: هلك عني سلطانية، قال حجتي. وساق بإسناده إلى سعيد عن قتادة قوله: هلك عني سلطانية، أما والله ما كل من دخل النار كان أمير قرية يجبيها، ولكن الله خلقهم وسلطهم على أقرانهم وأمرهم بطاعة الله ونهاهم عن معصية الله. وساق بإسناده إلى عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله هلك عني سلطانية، يقول بينتي ضلت عني. فقال آخرون: عني بالسلطان في هذا الموضع الملك، ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده إلى ابن وهب قال ابن زيد في قوله هلك عني سلطانية، قال سلطان الدنيا.
نعم. قول سبحانه وتعالى: ما أغنى عني ماليه، كما قال الإمام، يعني أنه لم يدفع عنه ماله الذي كان يملكه. هو لماذا كان يطلب المال في الدنيا؟ للاستغناء به، أليس كذلك؟ لأنه يعني إذا استغنى به فإنه يستفيد منه في الدنيا. نلاحظ أن المال إذا كان بيد صاحبه فإنه يعينه في أحلك الظروف، لكن أحلك الظروف التي تمر عليه في حياته كلها، طبعا حتى في اليوم الآخر، نجد أن ماله لم ينفعه. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى الذي أوتي كتابه بشماله ذكر ما يقوله، يقول: ما أغنى عني مالي، لم يغن عني مالي الذي كنت أحتمي به من الفقر، وأيضا إذا احتجته فهو قريب مني أستفيد منه، فهذا المال ذهب. ثم أيضا ذكر السلطان، قال: ذهب هلك عني سلطانية. هلك هنا ما معنى هلك؟ كما قال ضلت عني، إذن هلك بمعنى ضل. إن كان السلطان الذي هو بمعنى الملك، هل يقول ضل عني سلطانية أو بمعنى الفقد؟ بمعنى زال، يعني هلك بمعنى زال عني سلطاني. نسأل الآن: هل ابن جرير رحمه الله تعالى على عادته في هذا الموطن أشار إلى وقوع خلاف؟ العادة مثلا يقول إيش؟ اختلف أهل التأويل، وهنا لما قال يقول ذهبت عني حجتي وضلت فلا حجة لي احتج بها، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ثم ذكر رواية الجمهور عنده. ثم قال بعد ذلك: وقال آخرون عني بذلك، عني بالسلطان في هذا موضع الملك. هل يمكن نقول أن ابن جرير رحمه الله تعالى يقدم القول الذي ذكره القول الأول أو لا؟ لأنه صريح، لأنه الآن ذكره في تفسيره ثم لم يذكر الثاني، ولم أيضا يعني لم حتى يذكر أنه في درجة القبول، إنما تركه هكذا وقال آخرون وتركه. إذن هذه أحد الطرائق التي يستخدمها ابن جرير في الترجيح، في أنه يذكر التفسير الذي يراه في تفسيره الجملي ويعرض عن الرد على القول الثاني، فهو لم يرد على قول ابن زيد. طيب، عندنا أيضا لاحظوا في كلام قتادة لما قال هلك عني سلطانية، كأن فيه ردا أيضا على رأي ابن زيد، لكن هل كان عند قتادة قائل قال بهذا، أو هو أراد أن ينبه على أن السلطان وإن كان يطلق على الملك إلا أنه ليس مرادا في هذه الآية؟ السلطان وإن كان يطلق على الملك ويعرف أنه يطلق على الملك، لكن كان يريد أن يقول لنا انتبه السلطان في هذه الآية ليس هو إيش؟ الملك. لاحظ عبارته: قال: أما والله ما كل من دخل النار كان أمير قرية يجبيها، لأن السلطان هو الذي يكون أميرا. قال: ولكن الله خلقهم وسلطهم على أقرانهم وأمرهم بطاعة الله ونهاهم عن معصية الله. لكنه يذهب إلى أن المراد الحجة، هلك عني سلطاني أي ذهبت عني أو ظلت عني حجتي، لأنه كان يقول سلطهم عليهم فما عنده حجة، لم يقول لماذا أنت اتبعت فلان، ما عنده حجة. نرجع نسأل سؤال: هذا الاختلاف بين السلف ما هو سببه؟ اللي هو أنه نسميه هنا إيش؟ اللي هو الاشتراك اللفظي أو اللغوي، الاشتراك اللفظي أو الاشتراك اللغوي، بمعنى أن السلطان في اللغة يستخدم بمعنى الحجة، والسلطان يستخدم بمعنى إيش؟ بمعنى الملك، ليس كذلك؟ لو أردنا من القرآن نستخلص السلطان بمعنى الحجة، أين نجد السلطان بمعنى الحجة؟ رحمك الله، في آية موسى وهارون. بسلطان مبين معنى بحجة، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أيضا حجة وبينة، وأيضا قلناها. طيب لا ها؟ لا، معنى الحجة والبينة هات في أول سورة إبراهيم. ما كان لنا أن يكون بسلطان أيضا بحجة. طيب السلطان بمعنى الملك هل ورد في القرآن؟ لا، من سلطان حجة. هل ورد السلطان بمعنى الملك؟ هذا كنت أراجعها ونسيت، لكن لعلكم الآن تسعفون بها أو الدرس القادم لعلكم تراجعون. هل ورد السلطان بمعنى الملك؟ طبعا السلطان معنى الملك في اللغة هذا ثابت ما في إشكال، وأغلب ما ورد في السلطان في القرآن هو بمعنى الحجة والبينة. يبقى عندنا الآن، هل يمكن أن نقول إن المعنيين محتملين على سبيل التنوع؟ يعني هلك عني سلطاني ذهبت عني حجتي، ظلت عني حجتي، وهلك عني سلطاني ذهب عني ملكي، يعني ما أملك، ويكون ملك نسبي، يعني كل بحسب إيش ما يملك، يعني كل بحسب ما يملك، لكي يتخلص من ماذا؟ من رد قتادة رحمه الله تعالى. قتادة كأنه أشار إلى أن السلطان لا يدخل، لكن لو أخذنا بالنسبة فإننا نقول إيش؟ فإنه محتمل، وإن كان القول الأول بلا شك هو إيش؟ الأقوى والأقرب، يعني هو الأقوى والأقرب. طيب نعم.
في سورة الرحمن: لا تنفذون إلا بسلطان، أنا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا.
فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، بمعنى إيش؟ ببينة، نفس القضية لكنها تختلف. ها؟
إيش علاقتها بال أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض؟
طبعا هذا
قوة ولا بمعنى
أو بسلطان أو بقوة، هنا نعم بسلطان بقوة، لكن هذا طبعا في اليوم الآخر، خلاف اللي من ظن أنه في الدنيا، وإنما يكون في اليوم الآخر. هذا تنفذون إلا بسلطان أي بقوة، لكن ليس سلطان معنى الملك.
الملك هو على القوة هو.
لا، الملك فيه القوة، لكن هل يعني أيضا السلطان يكون يطلق على قوة؟ هذا معنى مستقل،
معنى مستقل إيه؟ هو يعني داخل
إيه إلا نعم سلطانا أيضا حجة وبينة ممكن، وهذا يدخل في باب الوجوه والنظائر، الكلام نتكلم عنه الآن، ما يسمى بالوجوه والنظائر، يعني وجوه هذا المعنى في القرآن ونظائر الآيات، يعني نظائر بعضها مع بعض في القرآن. نعم. كان في أخ يحضر معه المحمول، ما أدري غاب عنه، وين حد يعرفه؟ حتى عبد الله العادي يكون موجود، عبد الله بن عبيد، لكن أيضا ما حضر، أنه احتمال يكون معه بعض الأسماء. طيب الملك في ال... لا لأنه الآن كأنه يقول لا أغنى عني، لا أغنى عني مالي ولا أغنى عني إيش، لا أغنى لي ملحج اللي هو ملكي، والثاني يقول ما أغنى عني، لا أغنى عني مالي ولا حجتي، يعني كانوا لم يغني لا المال ولا الحجة ولا ما يملك من القوة التي أمر بها وينها. نعم نعم، لكن السلطان هنا معنى الملك الذي يتقوى به، ولهذا جاء السلطان بمعنى القوة، لأنه من لوازم السلطان معنى الملك اللي هو القوة. نعم إيش؟ سلطانا هم معنى القوة أيضا. فلا يصلون إليكما في آياتنا
ومن تبعكم الغالبون.
طيب ما في بأس، دعوها مبحث، لو واحد يبحثها من يتصدى لها الدرس القادم شلنا أوجه السلطان في القرآن. طيب نعم
وقوله خذوه فغلوه يقول تعالى ذكره لملائكته من خزان جهنم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، يقول ثم في نار جهنم أوردوه ليصلى فيها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يقول ثم اسلكوه في سلسلة ذرعها 70 ذراعا في ذراع الله أعلم بقدر طولها، وقيل إنها تدخل في دبره ثم تخرج من منخره أو من خريه، وقال بعضهم تدخل في فيه وتخرج من دبره، ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن نسير ابن دعلوق قال سمعت نوفا يقول في سلسلة ذرعها 70 ذراعا قال كل ذراع 70 باعا الباع أبعد ما بينك وبين مكة، وساق بإسناده عن نسير قال سمعت نوفا يقول في رحبة الكوفة في إمارة مصعب بن الزبير في قوله في سلسلة ذرعها 70 ذراعا قال الذراع 70 باعا الباع أبعد ما بينك وبين مكة، وساق بإسناده أيضا عن نوف البكالي أو البكالي في سلسلة ذرعها 70 ذراعا قال كل ذراع 70 باعا كل باع أبعد مما بينك وبين مكة وهو يومئذ في مسجد الكوفة، وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه قال بذراع الملك فاسلكوه، قال
لأنها بذراع الملك، أنا رجعت إلى هذه استغربت التشكيل ولم يعني يذكروا في الحاشية لماذا شكلوه هكذا بذراع الملك، من خلال مراجعة فيه في الأذرع يعني يسمونها ذراع الملك له كسرى وينسبونها إليه، يعني نسب أشبه ما يكون من نسب تشريف بالنسبة لهم، وإلا ذراع الملك له كسرى مثل ذراع غيره لا تختلف، يعني الذراع واحد فيها تقريبا 3 أشبار كما ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان، يعني أطول ذراع ممكن تكون 3 أشبار، لكن لما يقال ذراع الملك هذا أقرب، لأن الله سبحانه وتعالى قال ثم في سلسلة ذرع 70 ذراعا فاسلكوه، الخطاب موجه لمن؟ للملائكة، فالأقرب أن يكون الملك. نعم، وهذا كذا شكله كثير من علماء التفسير. نعم،
قال بذراع الملك فاسلكوه، قال تسلك في دبره حتى تخرج من منخريه حتى لا يقوم على رجليه، وساق بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت بالرأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها. ساق بإسناده عن جويبر عن الضحاك فاسلكوه، قال: السلك أن تدخل السلسلة في فيه وتخرج من دبره. وقيل: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، وإنما تسلك السلسلة في فيه كما قالت العرب: أدخلت رأسي في القلنسوة، وإنما تدخل القلنسوة في الرأس، وكما قال الأعشى: إذا ما السراب ارتدى بالأكم، وإنما يرتدي الأكم بالسراب وما أشبه ذلك. وإنما قيل ذلك كذلك لمعرفة السامعين معناه، وأنه لا يشكل على سامعه ما أراد قائله.
نعم.
وقوله
قوله سبحانه وتعالى: خذوه فغلوه، كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى أن الخطاب موجه لمن؟ للملائكة. هنا الآن إذا قارنا أو وازنا بين الخبر عن المؤمنين والخبر عن الكافرين، أيهم الذي كان فيه الإطناب؟ الخبر عن المؤمنين أو عن الكافرين؟ عن الكافرين. في مثل هذا يسأل عن العلة، ما العلة في ذلك؟ أحسنت. نعم، لأنه لو نبتدأ من أول سورة: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، قوله: كذبت ثمود، فإذا أغلب الخطاب هو عمن؟ عن الكفار، فجاء الإطناب في عقاب الكفار أكثر منه في حديثه عن المؤمنين. طيب، قال يقول تعالى: ذكر الملائكة به لمن خزان جهنم خذوه، أي خذوا هذا الكافر فغلوه. ما معنى غلوه؟ الغل اللي هو إيش؟ القيد، يعني قيدوه، يعني قيدوه. قال: ثم الجحيم صلوه، صلاه أي إذا دلاه وأدخله في النار حتى يصلاه حرها، يسمى إيش؟ هذا هو الصلي. فإذا صلوه أي أدخلوه في النار. قال بعد ذلك: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم إن قال خذوه، ف إن ليس بين الأخذ والغل كبير إيش؟ زمن. ولما جاء عند ثم الجحيم صلوه كان في نوع من ماذا؟ من بعد في الزمن، فكأنه يؤخذ من الموقف ويغل مباشرة ثم يجر إلى جهنم ثم يرمى بها إذا مر على الصراط. قال بعد ذلك: ثم في سلسلة، يعني بعد أن يمشي على الصراط ويكب في النار يكون من عذابه فيها والعياذ بالله، كما قال سبحانه وتعالى: في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. كما أخبر الطبري قال: بذراع الله أعلم بقدر طولها، وهذا حسن جيد. ما ذكر عن نوف البكالي رحمه الله تعالى لا يلزم صحته. لماذا؟ نوف هذا هو نوف بن فضالة الحميري البكالي من أهل اليمن، وسكن آخر أمره في دمشق، وهذا يدل على أنه لما حدث بهذا الحديث كان في الكوفة ثم انتقل إلى دمشق، ولهذا هو معدود في الشاميين. هو ابن امرأة كعب الأحبار، يعني كعب الأحبار تزوج بأمه، فإذا ما دام هو زوج أمه كعب الأحبار فمعلوم من أين جاء بمثل هذه الأخبار، ولهذا هو عنده من هذه الأخبار. لهذا هو حدث أن لم يكن واهم موسى الذي أخبر الله عنه ليس موسى بن إسرائيل، فاعترض عليه ابن عباس وغيره. عندنا أيضا فائدة، وسبق أن إذا نبهت هذا على هذا كثيرا، أنه نحتاج نحن بعض الأخبار في تاريخ التفسير. لاحظ هذا الخبر يقول: سمعت نوفا، اللي هو نسير، يقول سمعت نوفا يقول في رحلة الكوفة. احتاج رحلة الكوفة أين هي؟ وفي رواية أخرى قال في مسجد الكوفة في إمارة مصعب بن الزبير. يقول في قوله تعالى، يعني الآن هذا يعطيك فائدة في أن التفسير حتى في إمارة، يعني أنه في إمارة مصعب أو مصعب بن الزبير، مع أنها كانت إيش وقت قتال، لأن مصعب لم يهدأ له الأمر في العراق في الكوفة، وإنما كان يقاتل، يعني يقاتل الأمويين والمروانيين بالذات حتى تغلب عبد الملك ابن مروان رحم الله الجميع. فهذا أيضا يفيدنا فيما يتعلق بتاريخ التفسير فيقيد. إذا كان كما قال ابن عباس بذراع الملك، فهو يعود إلى ما قاله الطبري لما قال بذراع الله أعلم بقدر طولها، بذراع الله أعلم بقدر طولها. ثم أورد رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ضعف، ثم ذكر تعريف السلك كما ذكره الضحاك، أنها تدخل السلسلة السيفي وتخرج من دبوره أو من خليع على حسب ما ورد. قال: وقيل القائل هذا أو أصل هذا الكلام موجود عند الفراء في معاني القرآن. الآن كلام الفراء للتركيب العربي، بمعنى الله سبحانه وتعالى يقول في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يعني اسلكوه في إيش؟ في السلسلة. هل هو يسلك في السلسلة أو السلسلة تسلك فيه؟ ها؟ بناء على تفسير السلف، السلسلة هي التي تسلك فيه، بمعنى أن السلسلة هي التي تدخل فيه وليس هو الذي يدخل في السلسلة. ولهذا جاء بكلام الفراء للتنبيه أو لتبيين هذا المعنى، وهذه أحد فوائد كتب معاني القرآن. قال: وإنما تسلك السلسلة فيه في فيه كما قالت العرب: أدخلت رأسي في القلنسوة. من يقول أدخلت رأسي في إيش؟ في الطاقية الآن، ولا لا؟ يعني هل الآن أنت تدخل رأسك في الطاقية أو تدخل الطاقية في رأسك؟ فكر، قاعد يفكر أيهم اللي يدخل في الثاني، الطاقية تدخل إيش أو الرأس يدخل؟ ويقول أنا أدخلت رأسي، هو ما يدخل رأسه الحقيقة، يدخل الطاقية في الرأس. هذا هو الأصل، يعني أصل الكلام. فكان الفرة يقول إنه هذا هو المعنى، وأنه مستخدم عند العرب إذا كان مفهوما ومعلوما. ولهذا أورد كلام أو شاهد من الشعر، وهو قول الأعشى: إذا ما السراب ارتدى بالأكم. الآن هل الذي يرتدي يعني يغطي، هل الذي يغطي الأكم يغطي السراب أو السراب يغطي الأكم؟ إنما الذي يغطي يغطي السراب، يعني السراب يغطي الأكم. فلما قال هذا كلام لأنه معلوم، فجاز أن يفعل مثل هذا. فإذا يكون قال: وإنما قيل ذلك كذلك لمعرفة السامعين معناه. هذه قاعدة تنتبهون لها في لغة العرب، اللي هي معرفة السامعين لمعناه، وأنه لا يشكل على سامعه ما أراد قائله. وهنا ننبه إلى قضية مهمة جدا، وهي أن نلاحظ أن بعض من يتعرض لتفسير القرآن اليوم لا يجهد نفسه في فهم كلام العرب ووجهته، فإذا جاء إلى كلام لا يوافق منطوقه العامي فيما يعلمه هو ما عنده من الجهل، يذهب ويفسر القرآن على الوجه الذي يظهر له، ويخطئ أحيانا إن كان اطلع على كلام السابقين وخطئ كلامهم، ويزعم أنهم لم يفهموا المعنى. وهذا الحقيقة جهل عظيم، يعني جهل مرتب. ولهذا أقول قاعدة مهمة جدا ينتبه لها: لا يجترأ على كلام العلماء ولا على كلام الله سبحانه وتعالى، أو ندع أن نكون في كلام العلماء، لا يجترأ على كلامهم إلا بعلم، لا يعترض على كلامهم إلا بعلم. ولهذا نلاحظ في بعض التفسيرات لا يفهم كلام السلف ولا كلام المحققين العلماء، لا يفهمه على وجهه، ويفهمه بفهم خاطئ ثم يرده على فهمه الخاطئ، وهذا يقع كثيرا، بمعنى أنه الآن يفهم الكلام على وجه معين ثم يذهب ويرد على الكلام الذي فهمه هو وليس على الكلام من حيث هو، وهذا لا شك أنه من مشكلات التفكير ومن مشكلات الفهم. فالنظر في مثل هذا الكلام ذكره الفراء يحل لنا إشكالا، هل الآن السلسلة هي التي هل يشك الكفار في السلسلة مثل ما يشك الآن على سبيل المثال يشك الدجاج في مثلا السيخ للشوي مثلا، أو لا أن السلسلة هي تدخل في والعياذ بالله كما أخبر السلف في نفس الكافر ما دام قالوا تدخل يعني من دبله وتخرج من فمه دلالة على ماذا؟ أنها هي التي تسلك فيه. ولما فهموا هذا معنى دل على أنه كما قال في قاعدته أنه لما كان معروفا للسامعين معنى لم يضر أن يعبر بهذا أو بهذا. والعدول عن التعبير في المعنى الظاهر إلى هذا التعبير بالمعنى اللي يكون أخفى لا شك أنه نوع من أنواع البلاغة، نوع من أنواع البلاغة. قبل أن ننتقل عن هذه الآيات، في عندنا في قول سبحانه وتعالى ما ليه هلك عني سلطانية فيما يتعلق بالقراءات والوقف عليها، انتخبت لكم كتابا جديدا يعني طبع جديدا وهو كتاب الكتاب المختار في معاني قراءات أهل الأمصار، وهو كتاب نفيس مهم جدا من الكتب المتقدمة في توجيه القراءات لأبي بكر أحمد بن عبيد الله بن إدريس، وهو من مطبوعات مكتبة الرشد يعني قريب، لكن سمعت أنه سحب لتعديل شيء فقط صورة مخطوطة وضعت خطأ تعدل وسيرجع الكتاب للبيع هكذا سمعت، لكن على العموم من له عناية بالقراءات أو توجيه القراءات فهذا كتاب جدا نفيس اسمه الكتاب المختار في معاني قراءات أهل الأمصار لابن إدريس. يقول ابن إدريس في هذه الآيات لمالي هلك عن سلطانية، يقول وقرأ حمزة مالية وسلطانية بغير هاء في الوصل، بغير هاء في الوصل، ووافقه على ذلك يعقوب وزاد ليعقوب كتابية وحسابية وما أشبهه، وقرأ الباقون بالهاء في الوصل والوقف، وهذه الهاء تسمى هاء السكت. لا خلاف بين العرب أن الوقف بالهاء لبيان حركة ما قبلها، ولاحظ هنا فائدة، أنا أقول إن الإعراب إن العرب أمة إعراب، وأنهم كانوا يدركون الإعراب لكن فيما بعد تشكل فيش المصطلحات. ما الدليل على إدراكهم الإعراب وإرادتهم الإعراب؟ مثل هذا الآن، هذا مثال، اللاحظ قال لا خلاف بين العرب أن الوقف بالهاء لبيان حركة ما قبلها، يعني لهم عناية بماذا؟ بالحركة. مما يدل على عناية بالحركة ما ذكره أيضا إمام النحو السيبوي رحمه الله تعالى في كتاب باب ما الوقف عليه من الكلم، وذكر التضعيف والروم والإشمام والسكون، التضعيف والروم والإشمام والسكون، وهذا في إشارة الثلاثة الأولى إشارة إلى العناية بماذا؟ بالإعراب عند العرب، يعني قبل ما يأتي النحاة ويقعدون قواعد ويصلحون على المصطلحات. قال بعد ذلك فأما الوصل فلهم فيه مذهبان، أحدهما إثبات الهاء لأنهم بنوا الوصل على الوقف، بنوا الوصل على الوقف. قال والأحسن إسقاط الهاء في الوصل لأن حركة ما قبل الهاء بينة في الوصل تستغني عن إثبات الهاء. ثم قال والمذهبان مشهوران ولكل واحد منهما وجه. طبعا لاحظ الآن ورجح ما يذهب إليه هو، ثم بين بعد ذلك التسامح في اختيار أحد المذهبين لأنهما مشهوران. قال وقد ذكرنا هذا فيما تقدم، وقال الشاعر وذكر بيتين من الشعر. أريد أن ننتبه هنا إلى حقيقة هذا أيضا من النفائس ما يتعلق بالتعامل مع كلام العلماء ومع الاختيار. هو الآن لاحظ يقول الأحسن إسقاط الهاء في الوصل لأن حركة ما قبل الهاء بينة، لأنه الآن يقول العلة أصلا في هذه الهاء من أجل بيان الحركة، فإذا وصلنا تبين الحركة وما تبين يقول تبين إذا العلة الذي جئنا من أجلها بالها استغنينا عنها هنا، فهذا الأولى والأحسن. ثم قال والمذهبان مشكوران ولكل واحد منهما وجه. وهذا مهم جدا لطالب العلم ينتبه، أنه حينما يرجح بين أقوال مشهورة وفيها لكل قول من القائلين فيها له إيش مذهب. مثلا على سبيل المثال، هل نقرأ بالفاتحة بعد هل نقرأ بالفاتحة الصلاة الجهرية أو لا نقرأ، مسألة مشهورة والمعروفة، يعني مذهبان مشهوران ومعروفان للعلماء، فلا يصح إبطال أحدهما إبطالا تاما، وإنما المسألة ماذا تقديم ما تراه أنت أنه هو إيش الأولى في نظرك، وإن حتى احتجزت على القول الآخر لا يمكن نصل إلى حد ماذا الإبطال، لأن الآخر أيضا يأتي ويحتج بحجج ويعترض على ما ذكرته. فإذا المسألة كما قال والمذهبان مشهوران ولكل واحد منهما وجه. وأنا أحب دائما نتأدب بمثل هذه الآداب التي نجدها من العلماء، لأن الإنسان حينما تكون مسألة خلافية وفيها مجال وسعة للاختيار، فإن الإنسان لا يثرب على اختيارات العلماء، وإنما يختار ما يراه موافقا ويعتذر للآخرين، أو على الأقل يقول هذا الوجه الذي أراه، وما ذكره الآخر فله وجه، وكما خلص هذا لكل وجهة هو موليها. لعلنا نقف عند هذا، كنت أتمنى أن ننهي السورة اليوم، لكن نلاحظ أن الوقت يعني أزف. فيها أيضا مسألة بود أن تراجعوها في قول غسلين، هل غسلين شراب أو طعام بناء على كلام السلف؟ لأنه قال ولا طعام إلا من غسلين، فثبت أنه يشرب طعام، لكن عبارات السلف التي جاءت ما يخرج من لحومهم وعبارة صديد أهل النار وكلام البصري هذا اللي هو طبعا اللي هو صاحب مجاز القرآن أبو عبيدة رحمه الله الجميع، لعلكم تراجعون هذا أيضا. الغسلين ما هو؟ هل يصح إطلاق الغسلين على المشروب؟ ثم إذا كان مشروبا هل يصح أن يقال عنه مطعوم أو لا؟ أنه قال ولا طعام إلا من غسلين. إذا كان في تعليق أو إضافة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.